قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله مقلب الليل على النهار ومقلب النهار على الليل تذكرة لأولي الأبصار. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه. الحمد لله الذي خص هذه الأمة ببعثة خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن سائر العشرة المبشرين وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. أقول إننا في حال، وإخواننا هناك في حال آخر، نحن نعيش في شأن وهم يعيشون في شأن آخر. إنهم في بلد الحرم، إنهم يطوفون ويسعون، إنهم يستلمون الحجر ويشربون من زمزم، يتضلعون منها سائلين الله عز وجل أن يذهب عنهم ما في قلوبهم من كل إثم ومن كل ظلم ومن كل حقد وحسد ومن كل شبهة أو شهوة. إنهم يتقلبون في نعيم مقيم بين يدي ربهم، صلاتهم الواحدة بمئة ألف صلاة، وإذا خرجوا إلى عرفات لأداء هذا الركن العظيم من أركان الحج فإن الله يباهي بهم ملائكته ويشهد ملائكته أنه قد غفر لهم. فهنيئا لمن وفقه الله تعالى لأداء هذه الفريضة، سائلا ربي عز وجل أن يعينهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يسدد خطاهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجعل لنا نصيبا من كل دعوة يدعوها رجل صالح. أسأل الله أن يجعل لنا نصيبا من دعائهم المقبول، وأن يكتب لنا ما كتب لهم من الخير والأجر والثواب بحوله وقوته. وأسأل الله تعالى أن يحفظ حجاج بيته الحرام في جوه وبحره وبره، وأسأله تعالى أن يردهم سالمين غانمين معافين، أن يحفظهم من كل بلاء ووباء بحولك يا رب الأرض والسماء، وأن تحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من قابل من حجاج بيتك الحرام. اللهم إن كنت حرمتنا في هذه السنة فلا تحرمنا بعدها أبدا حتى نلقاك وأنت عنا راض بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع لقائنا هذا، وهو اللقاء الأخير قبل عيد الأضحى المبارك، أسأل الله عز وجل أن يسلمنا لعيد الأضحى وأن يسلمه إلينا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان بحوله وقوته، هو الكريم المنان. وأسأله تعالى أن يعيد علينا وعلى سائر المسلمين هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأله تعالى أن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا. وأنبه على فضيلة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هي غنيمة لمن اغتنمها، هي برد وسلام لمن ذكر الله عز وجل فيها، فهذه هي الأيام المعلومات كما قال ربنا عز وجل عنها في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، يكثر فيها المسلم من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الدعاء، يكثر فيها المسلم من الصيام ومن القيام ومن فعل الخيرات من الصدقات وغيرها. أسأل الله تعالى أن يغنمنا إياها، وأن يكتب لنا خيرها، وأن يجنبنا معاصيه بحوله وقوته، وخير الغافرين. ثم إني أنبه إخواني سائلا ربي أن يعينني وإياهم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، على صيام يوم عرفة، على صيام، أنبه إخواني على صيام يوم عرفة، لما روي في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة مستقبلة. صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة مستقبلة. فأسأل الله أن يوفقنا فلنصم هذا اليوم، وأبناؤنا ونساؤنا نجعل هذا اليوم يوم طاعة، هم يتقلبون في نعم هناك، يباهي بهم ربنا عز وملائكته، يباهي بهم ربنا عز وجل ملائكته، ويشهد الملأ الأعلى أنهم قد غفر لهم ذنوبهم. أين نحن من هذا الفضل؟ لم يحرمنا ربنا من خيره ومن فضله، بل إن نبينا سن لنا صيام هذا اليوم لمن لم يكن حاضرا عرفات أن يصوم هذا اليوم، على وعد من الله عز وجل عظيم بأن يغفر له ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة مستقبلة. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونعود إلى درسنا 23 من دروس سيرة الخليفة الأول، الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاحبه في الغار، وخليفته المختار رضي الله عنه وأرضاه. نحن مع الصديق اليوم في أيامه الأواخر، ومع فتح الشام في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. علمنا أن الصديق كتب لخالد بن الوليد بأن يتحرك بعد أن أتم فتح العراق، بأن يتحرك بمن معه من الجيش ويتحرك إلى الشام ليتمم الفتح في الشام، كما أتم الله عليه النعمة بفتح العراق. فتحرك خالد سريعا ليصل إلى الشام، وصل خالد إلى الشام ووصل إلى دمشق، واجتمع بيزيد بن أبي سفيان وبأبي عبيدة بن الجراح وبشرحبيل بن حسنة، لأن الصديق كان قد أمر 4 قادة لفتح الشام: أمر أبا عبيدة، وأمر عمرا، وأمر يزيد، وأمر شرحبيل بن حسنة، وجعل كل واحد إلى وجهة ليفتح بلاد الشام. فلما تأخر الفتح في الشام أرسل الصديق إلى خالد، فتحرك خالد بالجيش وكتب إلى أبي عبيدة وإلى خالد أن أميركم خالد، ووالله ما هو بأفضل منكم، ولكنه أعلم بالحرب منكم، أعلم بالحرب منكم. وصل خالد أبو سليمان رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله الذي سله الله عز وجل على الكافرين والمشركين، حتى اجتمع بأبي عبيدة وشرحبيل ويزيد وكان عمرو ابن العاص في بلاد فلسطين قد أرسل إليه هرقل ملك الروم بأخيه قائدا على جيش قوامه 90,000 مقاتل، وكان جيش عمرو 7,000 مقاتل، وأرسل هرقل أخوه تذراق أو تذارق على رأس 90,000 ليخوض المعركة في بلاد فلسطين لحرب عمرو بن العاص. فتأخر عمرو في الاجتماع بأبي عبيدة، وكان أمام خالد خياران: إما أن يتحرك من دمشق إلى فلسطين ليقاتل الروم هناك ويخلص هذه البقعة من جموع الروم فيها ثم يعود بعمر ليجتمع القادة الثلاثة، وإما أن ينتظر خالد حتى ينظر ماذا سيفعل الله بجيش عمر وهم 70,000 مقابل 90,000 من جموع الروم. ولم يكن أمام خالد إلا الخيار الأول: إما أن يذهب بالجيش ليعين عمرو بن العاص، وإما أن يبقى حتى ينظر ماذا سيفعل الله بعمر. فما كان أمام خالد إلا أن يتحرك سريعا بجيشه ليجتمع بعمر بن العاص، وكتب إليه كتابا: أن يا عمر خذ طريقا غير الطريق المعهود من فلسطين لتجتمع بالجيش المسلم في دمشق في أعلى بلاد الشام. وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لعمر بن العاص أن يخلص نفسه ولا يواجه الروم في معركة حتى آتيك بالجيش. وتحرك خالد بجيش عظيم قوامه 30,000 مقاتل ليلتقي بعمر بن العاص عند مكان يقال له أجنادين. أجنادين، واتفق خالد مع عمرو بأن يتحرك عمرو من الجنوب ويأتي خالد من الشمال، فيجعل جيش تذراق أو تذارق بين عمرو من الجنوب وخالد من الشمال، وكانت هذه المعركة هي معركة أجنادين التي كانت في شهر جماد الأولى سنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت قبل هلال جماد الآخرة بليلتين 2. وكانت معركة أجنادين لما وصل خالد بن الوليد إلى هناك كانت قبل موت الصديق 24 يوما، قبل موت الصديق 24 يوما. وكتب خالد إلى الصديق يخبره بما سيفعل، فأقره الصديق بكتاب عاجل. فتحرك جيش خالد بن الوليد والتقى مع جيش تذراق أو تذارق وقوامه 90,000 ومع خالد 30,000، واستطاع خالد بفضل الله عز وجل وخطته أن يصدر أوامره لجماعة مقاتلة من صفوف المسلمين أن يخترقوا صفوف الروم ويتوجهوا إلى قائد الروم رأسا تذراق. فتوجهت جماعة من المقاتلين من المسلمين ودخلوا بين صفوف الروم حتى وصلوا إلى المكان الذي فيه قائد الروم تذراق وقتلوه. ولما قتل قائدهم فر الجنود وتفرق جمعهم وولوا هاربين حتى ذهبوا إلى هرقل ملك الروم. وانتهى خالد من القضاء وفتح فلسطين، ثم أخذ جيش عمرو بن العاص واجتمع بأبي عبيدة وشرحبيل ويزيد وجمع صفوفه وجيشه، وكانت هذه خطة خالد التي كتب بها إلى الصديق. قال أو كتب للصديق أنا بين خيارين، إما أن يقاتل كل واحد من القادة الأربعة في بلده بمن معه من الجنود، وإما أن نجتمع جميعا في جيش واحد ونقاتل العدو قتال رجل واحد. فكتب إليه الصديق بأن هذا هو الصواب والحق، فاستطاع خالد رضي الله عنه أن يجمع القادة بجنودهم في مكان واحد هو اليرموك، في مكان واحد هو اليرموك، واستطاع خالد أن يجمع من جيش المسلمين قرابة 40 أو 45 ألف مقاتل. كل الجيش الذي اجتمع لخالد بن الوليد بالمدد الذي جاءه من 40 ألف إلى 45 ألف. وأرسل هرقل ملك الروم لما اشتد غيظه بأن قتل أخوه تذراب، أرسل جيشا عظيما قوامه 240 ألفا بقيادة تيدور، وهو أعتى قادة الروم على الإطلاق. جيش قوامه 240 ألفا في مقابل 40 أو 45 ألف مقاتل من المسلمين، يعني الواحد من المسلمين يقاتل كام؟ 6، وهي 6 فعلا من الروم، الواحد من المسلمين. وكانت هذه المعركة هي معركة اليرموك، وهي معركة الأيام الستة الفاصلة، وكانت في جمادى الآخرة من السنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمع قادة الجيوش بقيادة خالد بن الوليد من 40 إلى 45 ألف مقاتل مقابل 240 ألف من مقاتلي الروم، ونزلوا عند اليرموك. وكانت هذه خطة خالد، أن يجمع الروم في جيش واحد وأن يجمع المسلمين في جيش واحد، ونزل بهم عند واد يقال له وادي اليرموك، وهناك نهر يفصل بين الجيشين، فحصرهم خالد بين النهر وبين الجنود المسلمين. وكانت هذه أيضا من خطة خالد، وخطط خالد للمعركة تخطيطا جديدا فريدا لا يعلمه أحد، ولم يبدأ به القتال أحد قبل خالد أبدا. هذا النظام هو أنه قسم الجيش إلى كراديس، كل كردوس عدد جنوده 1000 مقاتل، وجعل لكل 1000 أميرا. قسموا إلى كراديس مجموعات، كل كردوس عدده 1000، يعني كم كردوس؟ 40 أو 45. وجعل لكل كردوس أميرا، ثم نظم الجيش على صفة نظام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل الجيش مجموعات 4: قلب، ميمنة، ميسرة، مؤخرة. وهذا كان دأب النبي في القتال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يقسم الجيش إلى مجموعات. فقسم خالد الجيش إلى مجموعات 4: مقدمة وتسمى أقصد قلب، وهي التي في وسط المعركة، وهذه المقدمة فيها أو مؤلفة من 18 كردوسا بقيادة أبي عبيدة وعكرمة والقعقاع بن عمرو. القلب عدد الكراديس 18 كردوسا أو 18 كردوسا، لا 18 كردوسا بقيادة أبي عبيدة عكرمة بن أبي جهل النعمان بن مقرن المزني. هذا في القلب. في الميمنة على رأس 10 كراديس، يعني 10,000، 10 كراديس بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومعه معاذ بن جبل وأبو هريرة وبلال الذي استأذن من الصديق أن يخرج للحرب. وعلى الميسرة 10 كراديس بقيادة يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. القلب 18 كردوسا، والميمنة 10 كراديس، والميسرة 10 كراديس. ثم جعل المؤخرة، مؤخرة الجيش بقيادة سعيد بن يزيد ومؤلفة من 5 كراديس، وعين طليعة من الفرسان عددهم قليل. هذه الطليعة هي للاستخبارات ومعرفة أخبار العدو من الخيالة، من الفرسان، من الخيالة ومن الفرسان. وكان القائد العام للمعركة هو خالد بن الوليد. فتصور معي كيف نظم خالد الجيش رضي الله عنه وأرضاه. في الوسط في القلب 18,000 مقاتل، على رأسهم أبو عبيدة وعكرمة والنعمان بن مقرن، كل واحد فيهم يعدل آلاف. وعلى الميمنة 10 كراديس بقيادة عمرو بن العاص، وعلى الميسرة 10 كراديس بقيادة يزيد بن أبي سفيان، وفي المؤخرة 5 كراديس بقيادة سعيد بن يزيد أو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ثم جعل مجموعة من الخيالة من الفرسان هم الطليعة الاستكشافية أمام الجيش ليخبروا خالدا بأحوال العدو. وعلى رأس هذا كله كان خالد قائد الجيش رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن خالدا رضي الله عنه عين أبا الدرداء قاضي للجيش، لأنه ممكن يحصل خلاف بين اثنين من المقاتلين، من يحكم بينهم؟ أبو الدرداء. يبقى أبو الدرداء قاضي يتحاكم إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعين المقداد ابن عمرو ابن الأسود مقرئ يقرأ على الناس سورة الأنفال أو سورة القتال، وذلك لرفع المعنويات كما كان يفعل النبي في أول كل معركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخطيب الجيش أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنهم جميعا. هكذا نظم خالد الجيش رضي الله عنه. ولما اصطف الجيشان والتقى الصفان، صف فيه 40,000 أو 45,000 مقابل 200,000 على رأسهم في دور بكامل سلاحه، اسمع، لما اصطف الجيشان والتقى الصفان وأوشكت المعركة على القيام، جاء نعي الصديق. كتب عمر أمير المؤمنين كتابا إلى خالد ينعي إليه موت الصديق، ووصل الكتاب إلى خالد وهو بين الصف ومن ذكائه وفطنته كتم الأمر على أصحابه ولم يعلمهم بموت الصديق حتى لا يوهن ذلك في قوتهم. موت الصديق داهية كبرى، مصيبة، لم تمر سنوات على موت النبي ويموت الصديق ونحن في هذا الموطن في هذا المكان. ومن ذكاء خالد أنه أخفى الكتاب وتصرف بالمعركة أعظم تصرف وأدهى سلوك رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل خالد رضي الله عنه كما علمه الصديق أن يبدأ أولا بالمفاوضات، فأرسل خالد رضي الله عنه وفدا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وضرار بن الأزور والحارث بن هشام ابن هشام للمباحثات مع قائد الروم. أخبره النبي أنهم لا يبدأون بقتال حتى يدعوهم إلى إحدى خصال ثلاث، فذهب الوفد بقيادة أبي هريرة بقيادة أبي عبيدة ويزيد وشرحبيل وضرار بن بقيادة أبي عبيدة ويزيد وضرار بن الأزور وهشام والحارث بن هشام. ذهب الأربعة إلى ملك الروم قائد المعركة فوجدوه في خيمة من حرير وحوله جنوده، فاستأذنوا فأذن لهم بالدخول، فقال أبو عبيدة لا ندخل هذا المكان حرير لا ندخله، فأرسلوا إلى قائدهم أنهم أبوا الدخول وقالوا أن تخرج أنت إليهم، قال فأمر ببسط من حرير ليجلس عليها لأنه ملك، فأمر ببسط من حرير فأبى أصحاب النبي أن يجلسوا عليها بل قالوا نجلس نحن وأنت على الأرض هنا، فجلس. وهذا إن دلنا على شيء إنما يدل على خوفه، لو كان واثقا في نفسه لأبى أن يخرج إليهم ولرفض هذه المفاوضات، لكنه يلتمس أي وسيلة للصلح، لأن هرقل كان قد قال لهم هذا الكلام، قال اجعلوها في رقبتي وصالحوهم أو اسلموا معهم، فوالله ليملكن محمد تحت قدمي هاتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم قائد الروم، وإما أن يكون هو ماهان أو تيدور، ماهان قائد الروم، قال لهم قد علمت ما أخرجكم من دياركم، أنا عارف أنتوا جيتوا ليه، والله ما أخرجكم إلا الجوع والفقر، أنتوا خرجتم فقط عشان تكسبوا شوية مال قليل من المال، ما أخرجكم إلا الجوع والفقر، فاكتبوا إلى خليفتكم كتابا بأننا سنعطي لكل جندي منكم 10 دنانير في العام ولقائدكم 100 دينار ولخليفتكم 1000 دينار مع كسوة وطعام في كل عام. جميل عرض. طيب كل جندي 10 دنانير وكسوة وطعام، قال قد علمت ما أخرجكم من دياركم إلا الجوع والفقر، فقولوا لخليفتكم نعطي لكل جندي منكم 10 دنانير وكسوة وطعام في كل عام وترجعوا إلى بلادكم. فأخبروا خالدا فقال لهم خالد قولوا لهم ما أخرجنا إلا أن قوم نشرب الدماء وقد بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم. نحن نشرب الدم وسألنا عرفنا أن أطيب دم دم الروم، أبيض مش أحمر زي الدم الثاني، أبيض حلو وممكن يكون ريحته فيها حاجة طيبة. انظر إلى العزة، انظر إلى حالهم، وهم 40,000 مقابل 240,000، لكن أين؟ أين خالد من تيدور؟ أين أبو عبيدة؟ أين يزيد؟ أين عكرمة؟ أين شرحبيل؟ أين بلال؟ أين أبو هريرة؟ أين معاذ؟ أين سادة أصحاب النبي الذين خرجوا لفتح الشام؟ وقد بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم وما خرجنا إلا لهذا، نريد أن نذوق دماءكم. فقال ماهان قائد الروم والله ما كنا نحدث عن العرب إلا بهذا، كنا دايما نحكي إن هؤلاء مصاص دماء. قال له أنا أؤكد لك نحن نمص دماء أعدائنا. وألقى في قلبه الرعب من أول ما بدأ هذا الكلام يقوله خالد وقد علم بموت من؟ بموت الصديق، لكن ما أثر في قلبه، إنه قائد يعرف كيف يتحكم في أحزانه. قال وبدأت خطة المعركة، فلما قال هذا اشتد غيظ قائد الروم وأمر ميمنته بأن يخرج منها 40,000 لتدخل على ميسرة الروم على ميسرة المسلمين. وفي الميسرة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ولا العكس؟ الميسرة بقيادة يزيد. قال فتقدمت الميمنة ودخلوا إلى ميسرة المسلمين واستطاعوا 40,000 مقابل 10,000، أين؟ فاستطاعوا أن يتوغلوا في صفوف الميسرة، وتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نادى فيهم معاذ بن جبل ونزل عن فرسه وقال من أراد الشهادة فليتبعني ومن أراد أن يأخذ فرسي فليقاتل عليه، وقاتل وهو رجل يعني يمشي على رجليه رضي الله عنه. وعندها صاح أبو سفيان خطيب المسلمين الذين عينه خالد وقال يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات. وتحرك المقداد بن عمرو يقرأ على المسلمين آيات الثبات من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وقرأ عليهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقرأ عليهم قول الله تعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم أمرهم خالد بأن يصبروا ويتماسكوا حتى يأتي إليهم وتحركت قوة من المسلمين قوامها 400 بقيادة ضرار بن الأزور، جماعة فدائية قوامها 400 بقيادة ضرار بن الأزور، وقال من يتبعني، وتحرك 400 حتى دخلوا في صفوف الروم فقاتلوا، والواحد منهم قتل 6 أو 7 حتى منهم من قتل 10 بمفرده، فما رجعت هذه القوة إلا وأصيبوا جميعا، ومنهم من قتل ولم ينجو، بل قال بعضهم قتلوا جميعا 400 ما رجع منهم أحد إلا وأصيب أو قتل. وجاءهم خالد واستطاع أن يرد الروم عن الميسرة، ثم أمر قائد الروم بجماعة أخرى إلى الميمنة، إلى ميمنة المسلمين، والميمنة كانت بقيادة شرحبيل بن حسنة، فتحرك جمع من ميسرة الروم للدخول إلى ميمنة المسلمين، وفعلوا مثل ما فعلوا حتى أسرع خالد بنجدتهم وردهم، ثم تحرك الجيش المسلم دفعة واحدة حتى استطاعوا أن يردوا الروم ويتفرقوا بينهم، وألقى الله في قلوبهم الرعب ونصر الله المسلمين. كان خالد رضي الله عنه بعد أن فتح أدنى دين لليلتين 2 كتب إلى الصديق يبشره بالنصر، وكتب له من خالد بن الوليد عبد الله إلى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، فإنا قد التقينا بعدونا ونصرنا الله عز وجل عليه وفتح علينا أدنى دين، فسعد الصديق أيما سعادة وقال الحمد لله الذي نصر المسلمين وأقر عيني بذلك، الحمد لله الذي نصر المسلمين وأقر عيني بذلك، كأنه يقول أموت وأنا مستريح، أموت وأنا سعيد، فقد أديت المهمة على أكمل وجه. ثم إنه لما بدأ خالد بالمعركة، معركة اليرموك التي كانت في شهر جماد الأخيرة في السنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الفاروق قد تولى إمارة المؤمنين بعد موت أبي بكر، لما سيأتي في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، لأن الصديق قبل أن يموت أوصى بأن يكون الخليفة من بعده من؟ عمر. أول ما تولى عمر كتب كتابا إلى أبي عبيدة بن الجراح وقال لا ينبغي أن يكون أحد أميرا على أبي عبيدة، فكتب إلى أبي عبيدة كتابا يقول فيه أنت أمير الجيش، أنت أمير الجيش. ووصل الكتاب إلى أبي عبيدة وخالد يقود المعركة في زمن من؟ في زمن الفاروق. ولما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة أخفاه ولم يظهره لخالد بن الوليد إلا بعد أن انتهت المعركة، فقال له خالد رحمك الله يا أبا عبيدة، لما لم تخبرني بكتاب أمير المؤمنين؟ قال وما الفرق بين أن أكون أنا الأمير وأنت الأمير؟ رأيت أن الله قد فتح عليك في المعركة فكرهت أن أكسر عليك نصرك، عشان النصر ينسب إليك وانت تتمم المعركة. قلوب، نفوس، تربية، إعداد، إيمان، إسلام، إخلاص، تجرد، لا يهم، كما قال له أبو عبيدة ولا يهمني يا أخي أن أكون قائدا أو جنديا، فقد رأيت أن الله عز وجل يفتح علي فكرهت أن أكسر عليك نصرك. وانتهت المعركة، معركة اليرموك، بنصر المسلمين وغنموا غنائم لا حصر لها، قتل من المسلمين 3000، 3,000 مقابل كم؟ مقابل 120,000 من الروم قتلوا في معركة اليرموك. إيش هذا؟ 3,000 قتلوا من الروم 120,000، منهم 80,000 مقيدون بالسلاسل، لأنهم من رعبهم كان يأمرهم القائد بأن يربطوا كل 100 في سلسلة واحدة حتى لا يفر أحد، ولم ينفعهم السلاسل، وقتلوا منهم 80,000 مقيدين بالسلاسل، كأن قائد الروم كان يربطهم ليقتلهم المسلمون. قتلوا منهم 80,000 مقيدين و 40,000 غير مقيدين، وغنموا غنائم عظيمة. ورجع الأمر إلى الفاروق يبشره بنصر الله بعد أن مات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكتب أبو عبيدة يبشر الفاروق على أول بشارة تصل إليه في إمارته للمؤمنين بنصر الله. لما فر جيش الروم إلى هرقل سألهم: ما لكم؟ أليسوا بشرا مثلكم؟ أليس عددكم أضعاف عددهم؟ فكيف انتصروا عليكم؟ أنتم بتقتلوا إيه؟ بشر؟ ولا ما هم بشر؟ وعددكم أضعاف مضاعفة من عددهم، فكيف انتصروا عليكم؟ فقال رجل منهم لهرقل: بل نحن أكثر منهم، لكنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أما نحن نشرب الخمر ونقع في الزنا ونركب الحرام وننقض العهود والمواثيق ونظلم ونفسد في الأرض. فقال هرقل: صدقتني، بهذا انتصروا عليكم. بماذا؟ بعدد؟ بعدة؟ لا والله، لا بعدد ولا بعدة، لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله، إنما النصر لا يكون إلا من الله، لأن الله تعالى يقول: وما النصر إلا من عند الله. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما النصر إلا من عند الله، والله هو الذي ينصر عباده. بماذا؟ بطاعتهم له، كما قال هذا الرجل إنهم يقومون الليل، انتصروا بقيام الليل، ويصومون النهار، ويوفون بالعهود، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أما نحن فنشرب الخمر ونقع في الزنا ونركب الحرام ونظلم وننقض العهود والمواثيق ونفسد في الأرض. لهذا نصرهم الله عز وجل. وقد ظهرت في هذه المعركة، في معركة اليرموك، آيات بينات على عظيم الإيمان، لكن ليس هذا كلامنا، إنما نحن نتكلم عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأتم الله للمسلمين فتح الشام كما فتحوا العراق، واستقر أمر الدين في هذه البقعة الطيبة الطاهرة من أرض الله عز وجل. ويكون لقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى في كلامنا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر زمن الصديق. هذا كان الكلام في العراق والشام، لكن ننتقل سريعا إلى المدينة لنرى حال الصديق وحال أهل المدينة. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يجمعنا بكم في دار كرامته في جنته، يجمعنا بنبينا وصحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا هذا. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالنا وأحوالكم، وأن يهدينا جميعا سبل السلام، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى بعد العيد، لا يكون السبت الذي بعد العيد لكن السبت الذي بعده إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.